في المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم بشكل مفرط، ولدى استقباله عددا من مسؤولي البلاد والنواب البرلمان، شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى نتيجة ومن الممكن أن لا تصل. وقال بالتأكيد: نحن متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت إلى أن مفاوضات عمان واحدة من 10 المهام التي تقوم بها الخارجية الإيرانية، داهيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات وتقدمها. للمزيد حول ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، نستمع إلى الرؤية الدبلوماسية الإيرانية السابق الدكتور هادي أفقهي.
لقاء المسؤولين في الحقيقة من القوى الثلاثة والمسؤولين الكبار مع سماحته يعتبر لقاء استثنائيا في هذه الظروف، وخصوصا بعد أول جلسة من محادثات إيران مع الجانب الأمريكي. ذهب البعض إلى أقصى اليسار أنه تم كل شيء وسترفع العقوبات وسنقيم علاقات مع الولايات المتحدة وستستثمر الولايات المتحدة في إيران 4 تريليون دولار، والبعض الآخر ذهب إلى أقصى اليمين من أنه هذه تجربة في الحقيقة لا مخرج منها ولا اتفاقا، إنما شراء وقت لإيران. سماحته في الحقيقة وازن الأوضاع النفسية والإعلامية، خصوصا سواء على مستوى الفضائيات، على مستوى المواقع الاجتماعية، على مستوى الصحف، التحليلات في الداخل وفي الخارج، وازن حقيقة وأخذ الواقع الموجود الآن إلى هنا الجلسة الأولى، إنه لا نثق ثقة عالية بالنجاح ولا نيأس يأسا في الحقيقة نهائيا بالفشل. هذه محاولة، ولكن أرجعنا إلى الماضي، لا نتسرع ولا نسمح بأن تتكرر التجربة الفاشلة في عام 2015 عندما وقعنا وقدمنا كل شيء وربطنا كل شيء في الداخل وحل مشاكلنا في الداخل إلى هذا الاتفاق. هذا أهم في الحقيقة رسالة وجهها اليوم سماحة السيد القائد للداخل وللخارج. يعني أهم موضوع هو موضوع السلاح والقوة العسكرية بشتى صنوفها، من صواريخ باليستية، فرص صوتية، إلى مسيرات، إلى إمكانيات هائلة سايبرانية. القوة العسكرية على العموم هذه لا نفوض عليها، لأنها هي القوة الخلايا في الحقيقة الدفاعية للبلد. الموضوع الآخر موضوع محور المقاومة ودعم إيران لمحور المقاومة، كذلك هذا خط أحمر ومهم جدا، وكذلك التوسع والنفوذ الاستراتيجي القانوني والحقوقي لإيران في المنطقة. إذن هذه الخطوط الحمراء التي أشار إليها ترامب ولكن تراجع فيما بعد، لا يمكن التقرب منها إلا بموضوع النووي وموضوع رفع العقوبات الذي طرح بصورة عامة كإطار للجلسة القادمة مع الأمريكيين.
شنت الطائرات الأمريكية عدوانا استهدفت جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر، وذلك ب15 غارة. واستهدفت الطائرة الأمريكية أيضا مديريتي آل سالم وإكتاف في صعدة شمالي اليمن ب13 غارة، فيما استهدفت مديريات الزاهر شرقي اليمن وسفيان في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء. وكانت الطائرة الأمريكية استهدفت يوم الاثنين ب15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. ومنذ منتصف آذار الماضي تستمر الهجمات الأمريكية على مناطق واسعة في اليمن، ما أسفر عن 340 شهيدا وإلحاق دمار كبير وأضرار في ممتلكات اليمنيين. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 15 فلسطينيا وإصابة عدد آخر منهم. وفي آخر عملياته نصف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، كما قصفت مدفعيته مناطق شرقية مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 51,000 شهيد و116,340 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأكدت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و 4300 جريح. فجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبوة في دبابة للاحتلال متوغلة شرق الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع. وقالت السرايا في بيان لها إن بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدها تفجير عبوة من نوعي ثاقب في دبابة صهيونية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية. ويوم الاثنين بثت سرايا القدس مشاهد توثق قنص مقاتلها أحد قناصي الاحتلال شرقي مدينة غزة، وقالت إن القناص الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين. قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنهم فقدوا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا يزالوا يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضاف أبو عبيدة أن التقديرات تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على أهل غزة. بدورها نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء، يظهر فيه مشاهد من عملية تسليم المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر الدولي رفات الأسرى الصهاينة. استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أفادت مصادر بندلعي مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية أوسترين جنوب المدينة. وفي القدس اقتحم أكثر من 1700 مستوطن المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الطائرة الأمريكية تشن غارة جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح وفي شرق مدينة غزة.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي. Thank you.
شيء من حصاد التقوى.
كان أحمد قد استعان بأصدقائه وأقرانه لمساعدته في ردم فتحة النهر التي كادت تغرق بستانهم، ولما انتهى العمل عادوا جميعا وقد أنهكهم الجوع والتعب، فلم يكونوا قد استعدوا للأمر المفاجئ.
جزاهم الله خيرا، لقد تعبوا معي وجاعوا، ولكن كيف سأطعمهم وطريقنا بعيد؟ ولا أظن أن أصحاب هذه البساتين الواقعة على الطريق يأذنونني بأخذ شيء من ثمرهم. ولكن بستان خالي الحاج أمين قريبة، ولعلي إذا أسرعت السير أستطيع جلب شيء من التفاح لأطعم الناس الذين جاءوا لمساعدتي. إنه حل معقول، وسأذهب لخالي بعدها وأتفاهم معه على ثمن التفاح.
يا إخواني، أرجوكم يا إخواني انتظروني عند هذا المفرق للطريق، سأجلب لكم شيئا تأكلونه لنستعين به على طريقنا، فنحن جائعون.
نعم نعم، لا بأس من ذلك. نعم.
أطعم أحمد أصدقاءه بتفاح جاء به من بستان خاله، وتفرق الأصدقاء، وبعد أن استراح قليلا قرر الذهاب إلى بيت خاله لإعطائه ثمن التفاح.
من الطارق؟
أنا أحمد يا هاشم ابن عمتك. السلام عليكم
أحمد. أهلا بك يا أحمد، تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل ادخل.
يا الله يا الله.
تفضل. لقد سمعت خبر ثلمة في السد التي كادت تأتي على بستانكم، ولكني علمت بعد انتهاء عملكم وفاتتني مشاركتكم.
الحمد لله، ختمت بخير إن شاء الله، لقد ساعدني الكثير من أولاد القرية.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف أنت يا حاج أمين؟ كيف صحتك؟
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا بالمؤمن المكافح. كيف أنت وكيف هي أحوال والدتك وإخوتك الصغار؟
إنهم بخير، الوالدة تسلم عليك كثيرا.
تعال تعال هنا اجلس. أهلا بك، أنا مسرور بلقائك، أسابيع ولم نرك.
الحقيقة يا خالي إني جئت لك بحاجة، أرجو أن تجعلني في حل من دخول بستانك أولا، ثم إنني أطعمت جماعة أعانوني، لقد ملأت صندوقا اليوم من تفاح بستانكم وأعطيتهم.
ولكني بعت البستان يا أحمد منذ 3 أيام ولم يعد لي الحق في منحك حق دخوله أو ثمن تفاحه.
يا إلهي يا إلهي، إني دخلت البستان وأخذت من ثمره اعتمادا على ظني بقبولك ذلك وعدم ممانعتك، فماذا أعمل؟
إن صاحب البستان رجل مؤمن يعرف أباك رحمه الله، هو الحاج محمود، وبيته في هذه القرية الوسطى على الترع.
ولكن يا خالي، لعل الرجل لا يقبل التنازل عن حقه، فماذا أعمل؟
إنه يقبل إذا شرحت له ظروف المسألة التي مرت بكم حين عودتكم. لقد أخبرني هاشم بالقصة، لا شك أنه سيقبل، إنه رجل كريم.
وحينما رجع أحمد لبيته أرقه احتمال رفض الحاج محمود، فماذا سيعمل؟ وفي اليوم التالي أنهى عمله مبكرا وعاد إلى البيت ليستريح قليلا وليذهب للقرية الوسطى للقاء الحاج محمود.
أهلا بك يا أحمد، تفضل.
شكرا لك يا عم، الحقيقة إني جئتكم بحاجة أرجو قضاءها.
قبل أن نعرفها أم بعد ذلك؟
بعد أن تعرفها طبعا يا عم.
هكذا إذن، ولكن قل لي كيف تدخل بستانا دون إذن صاحبها حتى ولو كان خالك؟
لقد كان أجازني يوما ذلك واعتمدت على معرفتي به، فهو رجل صالح.
لكني لا أقبل منك ثمن التفاح، فما أنت فاعل؟
الحقيقة يا حاج، لا أملك غير أن أتوسل إليك وأرجوك، لأن ما أكلته وأكله أصدقائي يصير حراما علينا إن لم تقبل.
ولكني لا أريد المال ولا أقبل، وهذا حق لي، أليس كذلك؟
نعم يا حاج، نعم إنه حقك، ولكني لا أملك طريقا غير إرضائك. أضاعف لك ثمن صندوق التفاح، خذ مني أي ثمن تريد.
اسمع، الحمد لله أنا في غنى عن ثمن الصندوق، لكني لا أقبل لك أن تأخذ شيئا من حقي دون إذن. لقد عثرت على ضالتي، فهذا شاب مؤمن وتقي، لكني سأختبره أكثر.
إذن ماذا أفعل يا حاج؟ بالله عليك أعني.
ولماذا توقع نفسك في هكذا موضع ثم ترجو الخلاص؟ لكن هنالك فرصة للحل.
وما هي يا حاج؟ أخبرني بها، جزاك الله خيرا.
اسمع، إن لي ابنة مقعدة لا يرى فيها الرجال ما يعجبهم، ما رأيك لو قبلت الزواج منها على أن أتنازل لك عن حقي وأجعلك في حل من كل ما حدث؟
لعل هذه فرصتي لأخدم إنسانا أدخل به الجنة. يا إلهي، قبلت، أنا راض بما تقول يا حاج.
أمتأكد أنت من ذلك؟
نعم نعم يا حاج، على أن تبرئني الذمة وتجعلني في حل، ولكن الصداقة علي، إني لا...
حسنا، سنتدبر الأمر، المهم هو موافقتك.
وبعد حين دخل أحمد بالفتاة فرأى غير ما وصف الحاج محمود، أدبا وعلما وجمالا وكمالا، فزاد إعجابه وقرر أن يسأل الحاج محمود.
نعم يا ولدي، إنها وحيدتي، وكنت قد أحسنت تربيتها، وقد كنت ما أخشاه هو أن تكون نصيب رجل لا يليق بها، فلما وجدت منك حرصك على دينك دون مالك، وحرصك على الحلال دون الحرام، أحببت مصاهرتك، فأحمد الله الذي جعل لابنتي كفأ مثلك. بارك الله لك في أهلك يا ولدي.
جزاك الله خيرا يا عم، والله لا أدري أسروري بما أحللتني من عملي أم بزوجتي. أشكر إليك بعد أن أشكر الله المولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم مستمعنا الأعزاء، ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان الصحة والسلامة، نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.
أخي المستمع، صحتك رأس مالك الأساسي لتحقيق رغباتك، ومن دون المحافظة عليها لن تستطيع أن تعمل شيئا في الحياة، فحتى الأمور الذهنية فإنها تحتاج إلى الجسم السليم. وصحتك عزيز المستمع تترك أثرها الكبير على أفكارك ومشاعرك تماما، كما أن أفكارك تترك أثرها الكبير على صحتك.
وقد جاء في الحديث الشريف: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وبهذا يتربعون على عرش النجاح. أيها الأحبة، بخصوص هذا الموضوع استضفنا الدكتورة سهير برجاوي، دكتورة في الصحة، وسألناها ما هو تعريف الصحة؟ هل هي الخلو من الأمراض؟ هل هي الرفاه والراحة؟ أم هي التوازن بين الجسم والعقل؟ أم هي صحة النفس وسلامة الجسم؟ أم ماذا؟ فلنسمع معا إلى ما تفضلت به.
الصحة الجسدية هي مرتبطة بالصحة النفسية بكامل بعض، وهي عبارة عن ليست الخلو من الأمراض وليست التعب المزمن أو الراحة الدائمة، بل هو التوازن بالجسم بحيث عن الإحساس بأنا طبيعي، أستطيع أن أقوم بأعمالي بشكل جيد بشكل منتظم، ما في عندي أي إعاقة سواء كانت فكرية أو جسدية لإنجاز عمل ما، أو الشعور بأنني أستطيع أن أفعل ما لا يفعل. طبعا هي أي خلل بأحد هذه العوامل سواء نفسية أو جسدية ممكن يتأثروا ببعضهم. يعني عندنا تأثر الصحة النفسية من اكتئاب، من تعب، من المحيط اللي حواليه ممكن يأثر ويظهر عنا بشكل أمراض جسدية، بيصير في عنا خلل فيها.
أعزائي المستمعين، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء في الحياة. يقول الحديث الشريف: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم. وحقا، فإنه بلا صحة سليمة فلا شيء يكون سهلا، وإذا كان المرء سريع الانفعال كيف يمكن أن يعمل بجد؟ هكذا فإن الصحة أفضل النعم، لأن بالصحة تستكمل اللذة، وبها توجد لذة الطعام وهناء العيش ومتعة العمر.
وهناك تأثير وتأثر بين صحة النفس والجسم، وبهما تتم السعادة. وبهذا الصدد وجهنا سؤالنا الثاني للدكتورة سهير برجاوي خبيرة البرنامج، وهو: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟ هل للأغذية أثر في الصحة؟ وهل للعوامل النفسية والجوانب الروحية أثر في صحة الجسم؟ فأجابتنا مشكورة.
المحافظة على الصحة النفسية والجسدية بأن معا، يجب يكون في عنا توازن نظر بالعوامل الداخلية والخارجية اللي بتأثر على الإنسان، لأنه الجسم كامل متكامل مع النفس عنده. في عنا اللي بيأثر على الإنسان، عنا الغذاء، عنا المحيط اللي حواليه، سواء كان المحيط الأسرة الصغيرة، المجتمع العملي اللي هو موجود فيه، والأصحاب، سواء من الضغط النفسي أو الضغط حتى خليني أقول الغذائي، عندنا شوي إفراط نحن أحيانا بأنواع الطعام وكميات الطعام. كما في عنا الجو العام يلي ممكن أي خوف من أي مؤثرات بالأرض، مثلا الخوف من الزلازل أو من الحرائق أو من الموت، هذه بحد ذاته بيأثر على الصحة النفسية وبالتالي على الصحة الجسدية. من أهم العوامل اللي الغذائية خلينا نبلش فيها اللي ممكن تأثر على الإنسان، الخلل بالطعام، كنوعية الطعام، كمية الطعام، وعدد فترات تناول وجبات الطعام. بالنسبة للنوعية، فنحن عنا الدهون المشبعة كتير بتأثر على انحطاط الجسم والكسل والتخثر بالدماغ، وبالتالي بتأثر على النشاط الفكري لأنه مرتبط ببعضه. بينما عنا أنواع أخرى من الأغذية التي بتساعد على التفكير وبتساعد على الصحة الجسدية وانخفاض عدد تخثر الدم، واللي كمان ممكن تساعد على الاكتئاب. عنا مثلا نفسة الزعفران اللي هي موصف فيها الزعفران يورث الضحك، وعلميا تم إثباتها، وصار في أدوية خاصة من الزعفران تساعد الجسد نفسيا وجسديا على الصحة. بالنسبة لمحيط الأسرة أو المجتمع، خلينا نقول المجتمع القريب، في عنا بعض أنواع العادات السيئة بالطعام يلي بتخلي الواحد إنه يتناول بإفراط منها، كالسكريات مثلا بجمعات بسهرات، هذا بيأثر على الصحة الجسدية. وحتى أنه في عنا عدم احترام لخصوصيات الشخص اللي أمامنا. مثلا إذا عنا شخص بيعمل حمية معينة بسبب مرض ما، في عنا نوع من أنواع الإحراج اللي بيعمله المجتمع عنا بشكل وضغوطات بتخليه أنه يحيد ويبتعد عن محافظة على صحته، وبالتالي مع الوقت هيدا بيأثر. والابتعاد أحيانا عن المسليات النفسية كالأدعية، كالاستماع للموسيقى الخفيفة، كالراحة لفترة بعد تناول الطعام لفترة وجيزة، هذا كله بيأثر على صحة الإنسان سواء جسدية أو نفسية، وبتأثر معه مع الوقت، ما بتبين دغري، بتبين مع الوقت عنا. ففي عنا بعض العوامل الصغيرة اللي ممكن الواحد، وهذه القواعد اللي ممكن يتبعها بالغذاء السليم، بمحاولة التأمل، الابتعاد قليلا عن المشاكل اليومية، أخذ الأمور بالشكل الهين إلى تناول بعض النباتات اللي تساعد على تخفيض نسبة الضغط والتخثر الدم، بيساعد جدا بالصحة الجسدية والنفسية للإنسان.
إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد من الاهتمام بالصحة مثل الاهتمام بأهم الأشياء في حياتنا. نحن نهتم اهتماما غير طبيعي بأشياء كثيرة في الحياة، مثل الاهتمام بالسيارة والبيت وجلسات السهر ومشاهدة المباريات الرياضية وغير ذلك، بينما نهمل صحتنا. هناك شباب في الستين بسبب احتفاظهم بصحة أبدانهم، وهناك شيوخ في العشرين والثلاثين من أعمارهم بسبب الأمراض التي يعانون منها. إن إهمال الصحة لا يؤدي إلى اعتلال الجسم وحده، بل يؤدي إلى اختلال العقل أيضا، وكما هو معروف وشائع، العقل السليم في الجسم السليم. وقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لبدنك عليك حقا، فلا يجوز مصادرة هذا الحق.
أيها الأحبة، من يكون موفور الصحة يرى كل شيء جميلا، ابتداء من زرقة السماء وطلعة القمر ووشوشة النجوم، فاحتفظ بصحتك لتعرف السعادة وتتمتع بحياتك، فمن يكون جميلا يرى الوجود جميلا.
وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني، نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام، علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. We'll be right back. إذا كفي يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحه يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نصطحبكم فيه إلى عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الأفاضل، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الشباب والمحاور الأخرى التي تدور حول هذه المرحلة من العمر، كما سنتناول أيضا مرحلة أخرى من العمر وهي الشيخوخة وكبر السن وعلاقة مراحل العمر بعضها مع البعض الآخر. نرجو لكم وقتا طيبا مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، يقول أستاذ علم الاجتماع توريانو إننا نستطيع أن نكتشف بسهولة طبيعة الشعب وذكاءه عن طريق الأمثال، فهذه الأمثال تمثل فلسفة الجماهير. إن هذا المفهوم يستطيع أن يفسر أهمية الاتجاه نحو دراسة الأمثال التي تعد دراسة للقطاعات الشعبية صاحبة الجهد الحقيقي في بناء الدول. والواقع أن دراسة القطاعات الشعبية من خلال إنتاجها الفكري تعد خطوة جديدة في مجال الدراسات الإنسانية تفرضها ضرورات إنسانية واجتماعية وعلمية. وقد آن الأوان لكي يلتفت العلماء والباحثون إلى الطبقات الشعبية باعتبارها العامل الحقيقي في توجيه دفة التاريخ. فلقد تحدث التاريخ وأفاض في الحديث عن سير الحكام والطبقات العليا من الكيان الاجتماعي، لكن جهاز الإنتاج الحضري من البشر وعامة الجماهير على اختلاف مواقعها لم يلتفت إليه العلماء والمفكرون إلا أخيراً. وبعد أن تبينوا أثره في عملية الإنتاج الحضري ودوره في إحداث التراكمات الحضرية على اختلاف فروعها على مدى التاريخ، والبحث في المثل إنما هو بحث في حياة فئات العامة من الناس على اختلاف نشاطهم وسلوكهم في تعاملهم وأخلاقهم وعاداتهم، وكيف تولدت هذه العلاقات ومداها ودورها في تكوين أخلاقيات الناس. إن المثل من خلال الجزيئات الصغيرة التي يعرضها في تواضع وهدوء يناقش هذه المواضيع ويفسرها ويعطي صورة حية لطبيعتها، وهي صورة صادقة كل الصدق، لأنه يصدر عن فطرة نقية وطبيعة غير خادعة. مستمعينا الأعزاء، من الأمثال ما ترى أن الشباب فرصة الإنسان لقضاء حاجاته ومطالبه من التمتع واللهو، فإذا حل المشيب أنذره بالتزام جادة الرشد والوقار. فالشاعر يقول: قضت في الصبا النفس أوطارها وأبلغها الشيب إنذارها. ويقول الشاعر أيضا: إذا خالط الشيب الشباب تجهزت إلى البين أفراس الصبا ورواحله. ويقول المثل الفارسي: چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون. ومعناه: لقد كبرت يا حافظ، ويجب أن تبتعد سلوكياتك عن كل ما لا يليق بسنك. ويقول المثل الآخر: چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. و معناه: عندما يتقدم بك السن حري بك أن تترك الأعمال الطفولية، فاللهو والتمتع هي للشباب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
It's a shame to be old and live in childish way. It's a shame to be old and live in childish way.
ومعناه: من المخجل أن تكون كبيرا في السن وتتصرف بشكل صبياني. مستمعينا الكرام، ولقد ضربت بعض الأمثال حول الشباب وكيف أنه لم يحرم العقل الرزين والرأي الصائب. فهذا الشاعر يقول: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ويقول المثل العربي: الشباب جنون برأه الكبر. وتقول الأمثال الفارسية: آنچپیر در خشت خام بیند، جوان در آینه نبیند. آنچپیر در خشت خام بیند، جوان در آینه نبیند. و معناه: ما یراه الشیخ فی اللبن لا یراه الشاب فی المرآة. و یقول المثل ایضا: جوانان دانای دانش پذیر، سزد گر بشینند بر جای پیر. جوانان دانای دانش پذیر، سزد گر بشینند بر جای پیر. و معناه: ان الشاب الفطن والمستعد لتلقي المعرفة يستحق ان يتبوأ مكانة رجل متقدم في السن. ويقابله في الإنجليزية المثل التالي:
There is no fault in young men having desires. There is no fault in young men having desires.
ومعناه: ليس جرما أن يكون للشباب رغباتهم. أو المثل الآخر الذي يقول:
You cannot put old heads on young shoulders. You cannot put old heads on young shoulders.
ومعناه: ليس بمقدورك أن تضع رؤوسا شيبة على أكتاف شباب. مستمعينا الكرام، ولقد ضربت الأمثال حول الشباب الذي يتسم بالقوة والحماسة في الحرب والسلم، فهو بحاجة ماسة إلى حكمة الشيوخ وخبرتهم وتجاربهم. فإذا ما اجتمعا سارت الحياة رخاء، وبلغت سفينتها الشاطئ يحدوها الأمان والتوفيق. يقول الشاعر: شباب نحن يعوزنا شيوق، بهم في المدلهمة يستضاء. وتقول الأمثال الفارسية: پندپیران قبول کن که تو را قدرت نوجوانیت هیچ است. پندپیران قبول کن که تو را قدرت نوجوانیت هیچ است. و معناه: تقبل نصائح كبار السن، فبدونها تكون قوة الشباب المجردة لا شيء. ويقول المثل الآخر: جوان را اگرچه سخن سودمند، ز پیران نکوتر پذیرند پند. جوان را گرچه سخن سودمند، ز پیران نکوتر پذیرند پند. و معناه: كلام الشاب ولو كان نافعا ومفيدا، إلا أنه حري به أن يسقي إلى كلام كبار السن. وتقابلها في الإنجليزية الأمثال التالية:
A man who works hard in youth never begs in his old. A man who works hard in youth never begs in his old.
ومعناه: من عمل في شبابه بجد فإنه لم يعرف التسول في الكبر. مستمعينا الكرام، إذا لم يستقطب الشباب ويستغل في العمل الدائب وتحصيل العلمي والفكر المتواصل فيما يفيد، انقلب إلى مفسدة وضياع. فالشاعر العربي يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. والجدة هنا تعني الثراء. ويقول المثل أيضا: الشباب عطية الجهل. وقولهم أيضا: من يضيع شبابه باللهو يندم ساعة لا ينفع الندم. وتقول الأمثال الفارسية: توقع مدار ای جوان گر کسی که بی سعی هرگز به جایی نرسی. توقع مدار ای جوان گر کسی که بی سعی هرگز به جایی نرسی. و معنا: لا تكن توقعاتك كبيرة ايها الشاب مهما كنت، فبدون العمل لم تحقق ايا منها. او المثل الاخر الذي يقول: برو کار می کن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. برو کار می کن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. ای بادر للعمل ولا تقل ما هو العمل فهو رأس مال الخلود. ويقابله المثل الإنجليزي:
Make hay while the sun shine. Make hay while the sun shine.
أي اصنع التبن ما دامت الشمس مشرقة. وهنا دعوة للشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والإفادة من الظروف المواتية قبل أن يرحل عهد الشباب. ويقول المثل الآخر:
Catch not at the shadow and lose the substance. Catch not at the shadow and lose the substance.
أي لا تتعلق بالظل خشية أن يفوتك الجسم. مستمعينا الأعزاء، وترسم الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة صورة معبرة تثير مكامن الشعور للشيخوخة وما يعتورها من ضعف بعد قوة، وهمود بعد حيوية، وتقويس ظهر بعد صلابة عود، وعشى بصر بعد حدة أبصار. ولقد ضربت الأمثال والأشعار العديدة في اللغة العربية تصف سأم الحياة عندما يصل العمر إلى مرحلة الشيخوخة. فالشاعر يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. ويقول الشاعر أيضا وصفا الشيخوخة بأبلغ وصف: أكلت شبابي فأفنيته، وأبليت بعد دهور دهورا. 3 أهلين صاحبتهم فبادوا، وأصبحت شيخا كبيرا. قليل الطعام عسير القيام، قد ترك الدهر خطوي قصيرا. أبيت أراعي نجوم السماء، أقلب أمري بطونا ظهورا. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد ما، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لو ملع الذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني. يا سر
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الطائرة الأمريكية تشن غارة جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح وفي شرق مدينة غزة. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة.